حقهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال هنا. قال على ما نحب الدنيا من ديننا؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فالزم غرضه الزمه. قال أليس حدثنا أني نطوف بالبيت؟ قال أو أخبرك أنك تطوف هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك أخيه وإنك مكلف به. ما الذي جمع كلام أبي بكر كلام رسول الله؟ إنها التثنية ثاني اثنين أجاب بنفس جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمع من رسول الله صلوات الله وسلم حرفا واحدة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا البراء بن عازب يقول قام أبو سفيان فنادى أهل القوم محمد التي ذكرناها قبل قليل ثلاث مرات فلم يجيبوه. قال أهل القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات فلم يجيبوه. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. لماذا أبا بكر من دون الناس إنها الخصوصية يعلمون خصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر قال أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة أن يتزوجها بعد أن تأيمت من زوجها. قال فأنظر في أمري. يقول عمر فلبثت ليالي ثم قال لي بدا لي أن أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة. يقول فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. يقول فكنت أوجب على أبي بكر يعني تضايق أكثر من أبي بكر على أقل عثمان اعتبر أن تسكت ولا ترد. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي يعتبرت مني لما سكت. قال نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري. ما يدل على أن النبي كان يسر إليه في أشياء لا يعلمها غيره.
استمر. ها؟
يعينكم الله. هذه بعض الشبهات التي أثيرت وتثار على هذا الرجل العظيم الذي مر بنا بعض قبله وبعض مواقفه رضي الله عنه وارضاه. من هذه الشبهات من قالوا ان بيعته كانت فرسه وانه اخذ الخلافه وهو لا يستحقها وان غيره كان اولى منه بهذا المنصب. وهذا ضلال وباطل من القول بما ذكرنا من المشروع على ان ابي بكر هو خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه سواء إلا بوقت جليل أو خفيف. وقصة السقيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي اجتمع الأنصار في دار أحدهم في سقيفة بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنهم أمير. فجاءهم بعد أن وصل الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاءهم أبو بكر وعمر ومعهما أبو عبيدة. فتكلم أبو بكر الصديق وحل هذه الإشكالية العظيمة وذكر فضل الأنصار وما لهم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منا الأمراء ومنكم الوزراء الناس تبع لقريش خيرهم تبع لخيرهم وشرهم تبع لشرهم الأئمة لقريش. فانتهى الأمر. قالوا امتنع عن بيعته بعض الصحابة كسعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وغيره. إن هذا باطل من القدر، بل بيع أبو بكر بإجماع الأمة. أما سعد بن عبادة فالقصة التي تقول إنه قال لا أجمع بجمعتكم ولا أجمع بكم ولا أصلي معكم ولا أبايع قصة مكذوبة لا تصح. وأما علي والزبير فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال لما بيع أبو بكر قال ما لي لا أرى الزبير. أيها الزبير فدعوه، فجاء الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمك رسول الله أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير لا تسريب يا خليفة رسول الله. فقام وبايعه. ثم قال إلى علي فنودي فدخل على أبي بكر فقال يا ابن عم رسول الله وختمه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تسريب يا خليفة رسول يا خليفة رسول الله. ثم قام وبايعه. يقول الإمام ابن خزيمة جاءني مسلم بن الحجاج فهو صحيح. يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال لي هذا حديث يساوي بدنه. فقال لي فيقول مخلص فقلت له بل يساوي بدرة يعني مجموع ذهب. فيقول يساوي بدرة قلت له لا بل يساوي بدرة ذهبا لأنه يثير عند الناس أن علي لم يبايع. وهكذا قال عائشة رضي الله عنها أنه بايع بعد ستة أشهر، ولكن هذا لا يعني أنه لم يبايع البيعة الأولى، بل قالوا البيعة الثانية بعد موت فاطمة لأنه اعتزل الناس وبقي معها يمرضها حتى توفيت رضوان الله تبارك وتعالى عليها. قالوا قاتل مانعي الزكاة وقاتل بعض المسلمين يعنينا الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا باطل من القول، بل هذه حسنة أبي بكر العظيمة رضي الله عنه وأرضاه لما ارتد الناس قال موقفا ما قاله أحد من البشر بعد الأنبياء وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كان على عقال، وفي رواية لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله فمنعوني إياه لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتل مسلما وقاتل نفسه بن علفي وقاتل طلحة الأسدي وقاتل تفاح التي ادعت النبوة، قاتلهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه وبذلت المهر في سبيل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أولئك القوم قالوا أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فما عجبا ما بال موت أبي بكر أن يموتها بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الدهر قاصمة الظهر. منعوا الزكاة ارتدوا عن دين الله ألا يقاتلهم؟ بلى والله. يقول أهل العلم لو اتفق أهل قرية على منع الأذان قتلوا، فكيف بمن يمنع الزكاة وإن كان لا يكفر ولكنه مقاتل على منع الزكاة؟ وما كفره المسلمين ولكن كفروا من جحد الزكاة، كفروا من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وآمن بمسيلمة أو بشجاع أو بطلحة أو بالأسود العنسي. قالوا منع فاطمة إنسها قلنا كذبتم فما لها من رسول الله إنس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وفي رواية ما تركناه صدقة، وفي رواية ما تركناه فهو صدقة. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. وهناك شبهات أخرى سأدعها. ونختم كما بدأنا من بطاقة الشخصية لأبي بكر الصديق. ولي الخلافة رضي الله عنه 2 3 أشهر، ولما مرض الموت قيل له يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر إليك. قال فماذا قال؟ فقال قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. ودخلت عليه ابنته عائشة فقالت وهو يحتضر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها وقال يا بني بل قول الله أصدق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولما مات غسلت زوجه أسماء بنت عمير وصلى عليه عمر وتوفي وهو 63 ثانية اثنين كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شفته صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا نقول إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهد وأول الناس منهم صدق الرسل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم معه حيث يحشره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم وأصدق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خير شيخنا الفاضل على هذا الدرس هذه طيب صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناته. والله ما كنت لأوصفه وهو يتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه الشكر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسر ووفق. ثم نشكر الأخ أخونا وحبيبنا في أبو يشعر الأخ يوسف الصباغ الذي تعب وسهر وضحى بوقته السليم من أجل راحة الجميل ومن أجل اجتماع الجميل. ونسأل الله عز وجل أن يجعله من الأسقياء الأخفياء الأنقياء. ولكن ما هذه الكلمات إلا مجرد مساهمة منا نحاول أن نعبر له ولإخوانه الذين ساهموا معه في هذا المخيم. وكذلك أيضا نخص بالشكر من الإخوة الأخ جاسر معاول أيضا وحمد على اهتمامه بالبرنامج الثقافي وتضحيته بالوقت من أجل ذلك. ومعهما جميع الإخوة الذين ساهموا باليد أو بالعقل أو بالوقت أو بالمال أو بكل جهد أثمر هذا الاجتماع. أسأل الله عز وجل أن يجمع القلوب دائما على طاعته وعلى محبته. وإنه لما يشرف جمعيتكم جمعية التربية الإسلامية متمثلة في لجنتها الثقافية أن تتمنى للجميع التواصل والاتحاد والائتلاف والاجتماع في مثل هذه البرامج وغيرها. وقد يكون قد يحل على الجمعية أيضا الأسبوع القادم ضيفا وهو الدكتور الشيخ سيد عرفان وهو معروف بسعة اطلاعه واستحضاره من سير السلف. فهو صاحب كتاب ثعبان الليل وكتاب عيون الهمة وغيره من الكتب. فقد يكون هو ضيفنا الأسبوع القادم ولم يكن المخيم لأن هذا هو آخر أسبوع للمخيم الجمعية. ونلتقي معكم إن شاء الله في المواسم الأخرى واللقاءات الأخرى. في الحقيقة لعل الجميع كان منشبا ومندمجا في المحاضرة فلأول مرة لم تصل أسئلة في الحقيقة. وكلنا يعلم حساسية الموضوع وكثرة الكلام الذي يدور على الموضوع ولكني أعجب ذلك إلى أن الجميع قد نسى نفسه إن شاء الله وراس في تلك الحقبة المباركة التاريخية. ومع السيرة الأسئلة الأخيرة كان هناك فقط سؤال أجاب عليه الشيخ في ختام محاضرته وذلك عن سلك وأنه من ميراث فاطمة وذكره الشيخ. وكذلك طلب الشيخ بقراءة سورة الواقعة فنقول نكتفي بهذا ولعل الشيخ يقرأها غدا في الصلاة إن أراد أن يلبي إجابة السائل أو ما يسر الله له. والسؤالان كانا يعني مقدمان أو متقدمان بإعلان الحب الشديد للشيخ فجزاك الله خير. وفي الحقيقة نسيت الشخص الثالث وهو عندي مدون لكن شغلني الكلام الذي يوجه له الشكر وهو الأخ مشعل المسالم من تسجيلات هلال الذي جزاه الله الخير. كان أيضا من الحريصين على المشاركة وإنجاح هذا المخيم وهو مدون الطويل. وجزاه الخير قد رافق المشايخ في رحلتين في هذا الموسم وإن شاء الله الموسم القادم تكون له مساهمات أكثر عددا. أما كيفا فقد يقول يعني ما قصر جزاه الله خيرا جعله الله في حسناته. كذلك الشيخ مشاري والإخوة الذين أيضا معهم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسألوا جنة الأشقى. الذي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
انتهت مادة هذا الشريط، فيسرنا إتمامها بهذه المادة.
ومن القضايا أو الحادثة الثانية العظيمة التي وقعت في هذه الغزوة ألا وهي حادثة الإفك. والإفك معناه الكذب والافتراء. وهذه الحادثة سأقرأها من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذه الحادثة حقيقة فيها عبر عظيم جدا، ولعل الواحد منا عندما يقرأ من هذه الحادثة أن تنهمل عيناه بالدموع وأن يستشعر القصة ويحاول أن يكون حاضرا فيها بقلبه على الأقل، ويستخرج وأن يستخرج منها الدروس والعبر. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها في هذه الغزوة، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه طبعا مشروعية القرعة بين الزوجات، إذا كان لرجل أكثر من زوجة وأراد أن يسافر لا بأس أن يعمل قرعة بين زوجاته، ومن خرجت لها القرعة خرجت معه. تقول: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، تقصد بعدما نزلت آية الحجاب، وأن كان أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو أنزل الغرفة الصغيرة التي تجلس فيها المرأة وتوضع فوق الجمل فوق البعير، وتكون فيها المرأة حتى لا يراها أحد. وكان حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستر كل ما فيها من مطرق الرأس إلى أخمص القدم كله يستر. فهذا من خلاف أهل العلم أن زوجات المطرق كنا يغطينا وجوههن، وأما الخلاف الذي وقع من أهل العلم في تغطية وجه غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا شك الأولى بالنساء المؤمنات أن يغطين وجوههن. تقول عائشة رضي الله عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته كله، أي غزوة بني المصطلق التي سمعها الآن، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة القاسمين آذن علينا سند الرحيم، لأنهم في رحلتهم هذه لعددهم الكبير والمسافة الطويلة فهم يسيرون ثم يجلسون، يسيرون ثم يجلسون، يكون مسيرهم في الليل لأنه أبرد وأريح للإبل، فإذا طلع الفجر توقفوا، صلوا الفجر وجلسوا وارتاحوا حتى يأتي الليل ثم يسيرون هكذا. ففي ليلة من الليالي تقول عائشة رضي الله عنها: آذن ليلة عند الرحيم، أي بعد أن ارتاحوا وجلسوا وغربت الشمس آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، أي بالمسير لإكمال الطريق. تقول: فقمت حين آذنوا بالرحيم فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على راحلتي. تقول عائشة رضي الله عنها: لما سمعت المنادي يقول استعدوا للرحيل فنمشي، تقول عائشة: ذهبت لأقضي حاجتي، أي حاجة البراد أو البل، تقول ذهبت لأقضي حاجتي، فلما قضيت شأني أي قضت حاجتها أقبلت على رحلي، فإذا عند لي من جزع أظفار قد انطرح. الجزع يعني الخرج، نوع من الخرج يكون فيه شيء من الطين، كان سلوك النساء في ذلك الوقت عقد من الخرج فيه طين. فقل لما رجع إلى عودتي فإذا العبد قد سقط مني. تقول: التمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، أي تقول رضي الله عنها: بدأت أبحث عن العقد وطولت وأنا أبحث عنه، حدثني أي طال بي الوقت. تقول: أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي راحلتي، أو يرحلون لي راحلتي، فاحتملوا هودتي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء يبدأن حسابا لم يثقلهن اللحم وإنما يأكلن الحلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حلقة الهودج الذين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاءوا حملوا الهودج كانوا يظنون أني بحر الهودج، والهودج بحد ذاته هو ثقيل، فلما حملوا ما شعروا ان عائشة ليست هودج، خاصة انهم قالوا ايش الرحيل، وعائشة قد ذهبت ورجعت الى هودجها، ولكن لما خرجت مرة ثانية من التماس العرض ظنوا انها ما زالت داخل الهودج، فرفعوا الهودج يظنون عائشة رضي الله عنها بالهودج. تقول رضي الله عنها: وكل النساء بالذات شفاء لم يحصلهن اللحم، اي انها كانت نحيفة وليست سمينة رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيرة السن، فمن قولها إنما يكون العنقة من الطعام، العنقة القليلة من الطعام. فقلت: لم يستيقن قوم قصة الهودج، وكنت جارية حديثة السن. الغريب في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كان لها من العمر في ذلك الوقت 13 سنة فقط، كانت صغيرة، يعني عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة 13 سنة، يعني الآن بالنسبة لنا 13 سنة تكون متوسطة، نعم تكون في المرحلة المتوسطة يعني. تقول: فبعثوا الجمل وساروا، أي انطلقوا، فوجدت عقلي بعدما استمر الجيش، يعني بعدما انطلق الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. تقول: لما رجعت وإلا الجميع قد مشى. لماذا؟ لأنها لما رأى أن تقضي حاجتها ابتعدت حتى لا يراها أحد، واستمرت تبحث عن العقل، فلما رجعت إلى الناس قد انطلقوا، فرجعت فما وجدت أحدا. يعني لتحاول كل واحدة منكن أن تضع مكانها أو مكان ابنتها مكان عائشة رضي الله عنها. رجعت بليل مظلم وحدها في مكان المؤثر، والناس كلهم قد ذهبوا رضي الله عنها وارضاها. تقول عائشة رضي الله عنها: فأمنت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيقصدوني ويرجعون إلي، وهذا من حكمتها وذكائها رضي الله عنها. لو كان غيرها من النساء لصاحت وصارت ترقب يمينا ويسارا شرقا وغربا تبحث عن أهلها، ولكن عائشة رضي الله عنها لكمال عقلها جلست في مكانها وقالت: سيفقدونني ثم يرجعون، لأنها علمت أنها لو خرجت خلفهم ستضيع، لن تصل إليهم، فإن الوقت ليس ولا تراهم ولا تعرف الطريق وهي صغيرة السن. فقالت: ليس أفضل من أن أبقى في مكاني، فإذا فقدوني سيكون أول ما يفكرون فيه هو المكان الذي خرج منه آخرا. تقول: فبين أنا ذلك في منزل، في منزل أي في مكان، غلبت من عين سلم. وهذا يدل على أمرين سلم. أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عائشة رضي الله عنها، يعني غيرها في مثل هذه الحالة يقع منها أنها تظل تبكي في مكانها، وبعض النساء قد يذهب عقلهن التجل في هذا الليل في مكان مؤثر ليس عندها أحد، يعني في هذا السن، فهذا يدل على رجعة عقلها وشجاعتها. ثم يدل كذلك على رعاية الله لها، وذلك أن الله تبارك وتعالى عليها النوم حتى لا تبدأ تفكر في القوم وفيما سيأتي إليها من حيوانات أو أناس أو غير ذلك. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني من وراء البيت فأدلج، أي مشى بالليل. تقول: فأصبح عند منزلي، لأن هي نامت إلى الصباح، فهذا كان يمشي متخلفا عن الجيش. والغريب في هذا الرجل رضي الله عنه أنه كان هو وقبيلته وكلهم كانوا معروفين بكثرة النوم، حتى أن جاء حديثا لزوجته وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صفوان معطل وتقول: يا رسول الله إن صفوان لا يصلي الفجر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ما صليت؟ قال: يا رسول الله إنا قوم قد عرفنا بالنوم ننام حتى تطلع الشمس. طلع فيه سبحان الله. فالقصد أن صفوان معطل كان متأخر عن يديه ولعله بسبب النوم. المهم أنه سار على طريقهم فوجد عائشة نائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مكانها. تقول عائشة: فرأى سواد إنسان نائم، أي من بعيد، وهو يمشي رأى من بعيد سواد إنسان نائم. يقول: فأتاني ترك. تقول: فعرفني حين رآني، لأن المكان نائم كان وجهها مكشوفا. تقول: وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى أن يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجاب، كان صفوان قد رآها، فلما رآها الآن عرفها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، لأنه لما جاء عندها رآها استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: فقمرت وجهي بجلبابي، فغطيت غطت وجهها رضي الله عنها. تقول: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فقط، هذا الذي سمعته، ما تكلم معي ولا كلمة فقط، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، يعني أركبها الناقة، حملها معه وهو لم يركب الناقة طبعا. تقول: فانطلق يقود بي الراحلة، أي يمسك بلجامها، يمشي على رجله وعائشة فوقها رضي الله عنها فوقها رضي الله عنها. تقول: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحل الظهيرة، أي تمروا في المشي حتى قريبا من الظهر وصلنا إليهم. تقول فهلك من هلك، تقصد أن الناس تكلموا في عرضها لما رأوها قادمة مع صفوان لوحدها، تكلم فيها من تكلم من المنافقين حتى أنه نقل بما نقل من كلامه كلام عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال والله ما جاء عائشة وصفوان ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به والعياذ بالله فلعنة الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها هلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي بن سلول. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول تكلم وفيد لكن ما سمعت شيئا إلى الآن، فصار الناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها مع صفوان، فلما توصلت إلى المدينة مريضة فجلست شهرا كاملا مريضة رضي الله عنها، والناس في المدينة حديثهم قصة عائشة مع صفوان كيف جاءت مع صفوان لوحدها من الليل وعائشة لا تشعر بشيء من هذا رضي الله عنها وارضاها. تقول وهو يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي، انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا اشعر بالشر. تقول رضي الله عنها ما سمعت بشيء من كلام الناس ولا علمت ان الناس تكلموا فيه مع صفوان ولا جاء في بالها اصلا، الذي جاء في بالها ان الامر طبيعي ما شيدش عنها فنامت فجاء صفوان فاوصله ما في اي مشكله، ولكن الناس تكلموا فيها واشاع المنافقون الكلام في عائشه لانهم يريدون بالطعن في عائشه الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول ظلت مريضة لمدة شهر وما استيقظت شيء إلا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نظرت إذا مرضت عائشة يلاطفها ويسليها كما في الحديث المعروف البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها ورأتها تشتكي من رأسها فقال يقول بل أنا ورأتها وما ضرك عائشة لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك وأنزلتك في قبرك. فالقصد أنه كان يلاطفها وبرخص إلى مريضك كيف وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأل عمرو بن العاص فقال من أحب الناس لك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فاستنكرت عائشة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها، ليس كتعامل بالعادل، تغير ما يلاقفها ويجلس معها ياتي كيف فيكم او كيف حالك ثم ينصرف فقط. تقول فتضايق من هذا الامر ولكن لم ادري ما السبب الى الان، والرسول صلى الله عليه وسلم السبب الذي جعله يتكلم بهذه الطريقه مع عائشه رضي الله عنها هو ما يتكلم الناس به عن عائشه رضي الله عنها وارضاها وعن مجيئها مع صفوان بعد وصول الجيش بنصف يوم تقريبا. تقول رضي الله تعالى عنها حتى خرجت بعدما نقهت، نقهت يعني تعافيت. تقول فخرجت معي ام مصطح قبل المناطق، مناطق مكان لقضاء الحاجه قرب المدينه. تقول فخرجت معي ام مصطح قبل المنافع وهو متبرجنا في المكان الذي نقضي فيه الحاجه، وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل، وذلك قبل ان تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وامرنا امر العرب الاول في التبرج قبل الغائط، فكنا نتاذى بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا. في السابق ما كان في حمامات مثل الآن، الكنيس والحمام. فقل ما كان في حمامات داخل البيوت في السابق، وإنما كان معروف يذهب الناس يقضون فيه الحاجة. النساء كنا يخرجن في الليل فقط لقضاء الحاجة، وهو مكان بعيد نوعا ما حتى لا يراهن أحد. فقل عائشة رضي الله عنها فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي وهب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. فأم مصطح هذه ابنة خالة أبي بكر، ابنة خالة أبي بكر الصديق أبي عائشة. تقول ابنها مصطح بن أثاثة. تقول فأقبلت أنا وأم مصطح إذا لبيتي، يعني بعد أن قضينا الحاجة وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرقها أي في ثوبها، فقد تطيح يعتادك أن تصفر. فقالت تعث مصطح، يعني تمشي، فلما كانت أن تصفر دعت على ولدها قالت تعث مصطح. فاستغربت عائشة فقلت لها ليس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف تسب المصطح ولدتي وهو قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أي هنتاه هنتاه، تقال للبنت المغفلة، هنتاه تقال للبنت المغفلة. وهنا اتهمت عائشة بالغفلة، يعني الناس الآن في المدينة كلهم يتكلمون في شأنك أنت مع صفوان وأنت ما تعلمون شيئا، ومصطح من لم تكلم فيك وأنت لا تدرين عن شيء. فقال تقول أنت مغفلة، أنت ما تشغلين بشيء، ما تدري عن اللي يحدث. فقال أي إنسان أولم تسمعي ما قال أي مصطح؟ قالت عائشة قلت وما قال؟ قالت عائشة أخبرتني بقول أهل الإفك، يعني أن اتهمت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. تقول عائشة فازددت مرضا على مرضي، يعني لك أنت أن تتطوري، يعني لو كنت أنت مكان عائشة واتهمت في عرضك كيف تكون حياتك؟ كيف تنعمين بالحياة؟ يعني عائشة رضي الله عنها اتهمت الآن في عرضها وهي الآن نقيت من المرض. تقول فازددت مرضا على مرض، واعد وعند المرأة عذر، قد تتهم بكذب، قد تتهم بسرقة، قد تتهم بغيبة، قد تتهم بربا، قد تتهم بتبرج، لكن أن يصل الأمر إلى العرض هذا أخطر شيء تصاب به المرأة. تقول فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف فيكم، يعني كالعادة ما تغير شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تغير أن عائشة علمت السبب، عرفت لماذا تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم معها ولماذا تغيرت معاملته لها رضي الله عنها. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ يأتيها سبب إلى بيت أبيها، ونساء هذا الوقت الآن كثير منهن كثيرات منهن تذهب بدون أن تستأذن زوجها، وهذا لا يجوز، مع أنها الآن عرفت سبب تغير النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما قبلت حتى استأذنته. قال أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. تقول وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، ما تجرؤ أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تريد أن تسأل أبويها، لأن عما قالته أم مصطح هل فعلا الناس يتكلمون فيه؟